بسم الله الرحمن الرحيم.
لا تستمع للعاجزين الذين يقولون أحيانا بعد سماع البرامج والتوجيهات هذه مثاليات أو لا يمكن تطبيقها، دعهم وما اختاروا.
فن التعامل مع المشكلات.
كثير من الناس لا يدركون أن الحياة لن تخلو من النقصات. الله سبحانه يقول:
ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين.
الصابرين
الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا
بكى على مشكلة لكنه لا يعلم أن الخير في ثناياه. طلقت فتاة فبكت وتألمت لأنها لم تفعل شيئا يستحق الطلاق، عوضها الله بخير منه.
فن التعامل مع المشكلات. تذكروا
أن المشاكل مصدر خبرة وبحر من التجارب والدروس.
مشكلات.
تقع لأحدنا مشكلة في العمل أو يقع خلاف بين رجل وزوجته فيعمم المشكلة.
أوه ما هذه الحياة،
يعممها على كل حياته فيرى أن الحياة كئيبة ولا تستحق أن تعاش.
مشكلات.
قد يكون أحد الأبناء ذو قدرات متواضعة دراسيا لكنه مطيع مؤدب له صحبة طيبة، لكن الأب يرى أن هذا الابن فاشل.
أنت فاشل
ولا ينفع في شيء إطلاقا، والموضوع ببساطة تعميم المشكلة.
مشكلات.
زوجي ما يقدرني أو زوجتي ما تحترمني.
مشكلات.
أثر ذلك على نفسيتي، كرهت المدرسة، ضاقت نفسي، قصرت في بيتي ومع زوجي، تعبت نفسيا.
مشكلات.
قال لي زوجي أخيرا:
أرجوك
اترك الوظيفة.
مشكلات.
أصر على ذهابها وأصرت على موقفها، ذهبت فعلا لكن إلى بيت أهلها.
مشكلات.
لا تبقي المال في يد الزوج، الرجل إذا وجد المال تزوج أو فعل فتطبق المسكينة فتخسر أوراقها عند زوجها.
مشكلات.
اضغط على زوجتك، لا تسمع كلامها، لا تعودها على الخضوع والطاعة فيطبق المسكين فتحترق الأسرة.
الفهم الخاطئ.
مكتوب فوق باب المصعد 4 أشخاص فقط، يقول الرجل: شوف التعقيد انتظر حتى يجي 3.
الفهم الخاطئ.
اثناء النقاش قال: اهم شيء يكون البيت قريب من بيت الوالدة. وبعد الالحاح والسؤال قال: انت اليوم تقول اهم شيء الوالدة، يعني انا ماني مهمة عندك.
الفهم الخاطئ.
احيانا لا توجد مشكلة في الواقع لكن المشكلة تكمن في الفهم الخاطئ. يفهمون الامور بناء على مدركاتهم هم وبناء على تحليلهم الخاص للمواقف.
السادي للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم
برنامج بعنوان
فن التعامل مع المشكلات
للأستاذ عبد الله بن محمد بن هادي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا البرنامج الرائع فن التعامل مع المشكلات. هناك عدد كبير ممن حضروا هذا البرنامج واستفادوا وتغيرت كثير من السلبيات في حياتهم، وهناك قلة اختاروا بمحض إرادتهم أن لا يستفيدوا، قرروا هم أن يغلقوا منافذ التأثير وأبواب التلقي. هؤلاء محبطون، رضوا أن يبقوا في دائرة الآلام والأحزان. لن يستطيع أحد مهما أوتي من البلاغة والإتقان أن يغير قناعات إنسان ما لم يكن الإنسان هو الذي يقرر من الداخل. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. مهما طفت العالم واستعرضت المؤثرين فلن تلقى أعظم من رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤثرا وداعيا ومقنعا. لكنه لم يستطع تغيير أبا طالب لأنه بتقدير الله لم يشأ أن يتغير، هو الذي قرر أن لا يتغير. الله سبحانه لا يجبر أحد على الكفر والمعصية. في هذه المادة تقنيات مفيدة جدا سوف تعينك بإذن الله على تخطي كثير من العقبات والمشاكل. في بلد مثل الولايات المتحدة إذا قدمت مثل هذه الدورات يطلبون من الحضور ترديد جملة أنا أحب المشاكل، أنا أحب المشاكل، حتى يتبرمجوا على ذلك، وتكون هذه الجملة بمثابة إرساء نفسي ورابط داخلي حتى لا يضجر الإنسان إذا تعرض لأي مشكلة في المستقبل. لكننا كمسلمين تعلمنا من ديننا أن نسأل الله السلامة والعافية، فلا نريد أن نقول نحن نحب المشاكل، بل نقول المشاكل مصدر خبرة وبحر من التجارب والدروس. لماذا يذهب الناس إلى كبار السن إذا حزبتهم الأمور؟ لماذا يستشيرون الشيوخ إذا ضاقت بهم السبل؟ من كثرة ما تعرض له الشيوخ من مواقف، من كثرة التجارب والأحداث والقضايا التي عاصروها وعاشوها أو حتى سمعوا بها. المشاكل أيها الإخوة والأخوات هي الحجر الذي يلقى في ماء الحياة الراكد فيتحرك. إذا كنت لا تريد أي عقبات أو مكدرات فاعتزل الناس، عش لوحدك، أنا أضمن لك أن لا تتعرض لأي مشكلة. هذه الحالة الوحيدة والوحيدة فقط التي تجعلك تعيش بدون مشاكل أو مناقصات، لكن هذا مخالف للطبيعة البشرية، مخالف لإرادة الله. قال صلى الله عليه وسلم: الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. أتدرون لماذا تقع المشاكل؟ لأن الناس مختلفين، الذي خلقهم يقول: ولا يزالون مختلفين. من أعظم الروابط التي تربط بين بني البشر رابطة الزواج، الزوج سكن لزوجته والزوجة سكن لزوجها، والعلاقة التي بينهما علاقة مودة ورحمة. ومع ذلك يقول تعالى: وليس الذكر كالأنثى. يختلفون في التكوين والطباع والصفات، وما لم يتفهم ذلك فلن يسير مركب الحياة. أساس الاختلاف بين البشر أن لكل واحد عالمه الخاص وتراثه السابق من التجارب والأحداث والمواقف. هذه التجارب وهذه الأحداث وهذه المواقف هي التي شكلت رؤانا ونظرتنا المستقلة للأمور. ثقوا أيها الإخوة والأخوات أن مجرد الاقتناع بفكرة الاختلاف بين الناس سوف تخفف حدة مطالبتنا للآخرين بأن يوافقونا في الأمور كلها. تذكروا دائما أن المشاكل مصدر خبرة وبحر من التجارب والدروس. دعونا الآن نستعرض بعض الممارسات الخاطئة في تعاملنا مع المشاكل. أولا التعميم والتضخيم. تقع لأحدنا مشكلة في العمل وتصبح مثلا علاقته متوترة بالمدير أو بأحد الزملاء، أو يقع خلاف بين الرجل وزوجته، أو يتعرض لمشكلة ما مع أحد أبنائه فيعمم المشكلة، يعممها على كل حياته، على كل جوانب حياته، فيرى أن الحياة كئيبة ولا تستحق أن تعاش. هي مشكلة محدودة في وقت معين وفي مكان معين، لكنه يتعامل معها على أنها محور الحياة، يعممها ويرى أن حياته كلها، ولاحظ هذا التعبير، كل الحياة مليئة بالإحباطات والهموم. قد تكون المشكلة في العمل، لكن هذا الرجل لديه إنجازات رائعة في الأسرة، وعلاقته بالأقارب حميمة، وظروفه المالية جيدة. تناسى كل هذه الأمور الجميلة وأصبح ينظر إلى حياته برمتها من خلال تلك المشكلة. مثال: قد يكون أحد الأبناء ذو قدرات متواضعة دراسيا، لكنه مطيع، مؤدب، له صحبة طيبة، علاقته بالأسرة مميزة، لكن الأب يرى أن هذا الابن فاشل ولا ينفع في شيء إطلاقا. والموضوع ببساطة هو مشكلة التعميم، أو لنقل تعميم المشكلة. أما التضخيم فقد تكون هناك مشكلة فعلا، لكن البعض يضخمها، وإذا كبرت هذه المشكلة صغر ما سواها. أنا أشبه ذلك بمن يضع قلم أمام عينيه مباشرة، لن يرى أمامه إلا هذا القلم، لن يرى في غرفته أي أثاث أو كرسي أو طاولة أو أي أمور أخرى، لن يرى أي أشياء أخرى. لكن لو وضع القلم على الطاولة رأى القلم بحجمه الطبيعي، ورأى ما سواه من بقية أجزاء الغرفة. أخي الكريم، أختي الكريمة، في هذه الحياة لن تجدوا كمالا مطلقا، سواء على مستوى الأشخاص أو الوظيفة أو المنزل أو السيارة وسائر أمور الحياة. تعاملوا مع الأمور بواقعية، وأعطوا كل شيء حجمه وقدره، واعلموا أن الثمن إن لم تفعلوا ذلك إنما تدفعونه من مشاعركم وصحتكم وأرواحكم وأسركم، وقد جعل الله لكل شيء قدرا. ثانيا التركيز على السلبيات. تربي الأسر أبنائها أحيانا على تتبع الزلات والتركيز على السلبيات سواء شعروا بذلك أم لم يشعروا. إذا ذهب الولد مع والده لا يسمع من والده إلا انتقاد صاحب هذه السيارة أو تلك، أو الضجر من الإشارات، أو صاحب البقالة ما يفهم، أو هذا المكان ضيق ومزعج، وسلسلة طويلة من الانتقادات والسلبيات. أو تذهب البنت مع أمها لحفلة زواج مثلا، فإذا عادت لا تسمع من الأم إلا نقد الحضور، ملابسهم قديمة، العشاء بارد، الحفل ممل، وهكذا. فلا نستغرب بعد ذلك إذا كبرت هذه البنت أو كبر هذا الابن وتزوج وأصبح لا يرى في زوجته إلا النقص والتقصير. جاءني رجل وصارحني أنه لا يريد زوجته. بعد المناقشة والسؤال قال بصراحة: زوجتي ليست جميلة. قلت: هل هي قبيحة؟ قال: لا. ثم سألته عن طبخها ولبسها وأدبها ومطاوعتها له وأشياء أخرى كثيرة. علم الله أنه لم ينتقدها في شيء، لكنه لم ير الجميل في زوجته، وركز على أمر واحد قد نقول مجازا أنه سلبي. وامرأة بينها وبين زوجها مشاكل، والسبب الجوهري أنها لا تسمع منه كلمات جميلة وتعبير عن المشاعر. هذه قصة حقيقية أيها الإخوة. زوجها رجل عاقل وكريم وعلى خلق ومعتني بأسرته، لكنها تركت تلك الأمور وركزت على جانب سلبي مفقود، فأثر ذلك على حياتها ومشاعرها. نحن مطالبون من أجل أنفسنا أولا ومن أجل الآخرين ثانيا ألا ننظر إلا إلى الأمر الحسن والجانب الجميل، ولكن إذا كان لابد فلا أقل من الإنصاف. التركيز على السلبيات فقط وتجاهل الإيجابيات سبب لكثير من مشاكلنا وسبب لبرود مشاعرنا تجاه بعضنا البعض. ما أجمل ذلك التوجيه النبوي الكريم: لا يفرك مؤمن مؤمنة، أي لا يبغضها ولا يمقتها، إذا كره منها خلق أحب منها خلقا آخر. تذكروا: لنكن دائما كالنحلة، لا تقع إلا على الورود ولا تبحث إلا عن أطايب الأزهار. ثالثا التحليل السلبي. قرأت مرة كاريكاتير في صحيفة: رجل واقف أمام مصعد، مكتوب فوق باب المصعد 4 أشخاص فقط. يقول الرجل: شوف التعقيد، أنتظر حتى يجي 3. أحيانا لا توجد مشكلة في الواقع، لكن المشكلة تكمن في الفهم الخاطئ. لا تستغربون أيها الإخوة والأخوات، عدد كبير من الناس يحملون هذه الصفة، يفهمون الأمور بناء على مدركاتهم هم وبناء على تحليلهم الخاص للمواقف. رجل يناقش زوجته في شراء بيت، أثناء النقاش قال: أهم شيء يكون البيت قريب من بيت الوالدة. انتهى النقاش، مرت الساعات، في نهاية اليوم لاحظ الزوج أن مزاج زوجته متعكر، وبعد الإلحاح والسؤال قالت: أنت اليوم تقول أهم شيء الوالدة، يعني أنا ماني مهمة عندك. هو لم يقصد ذلك إطلاقا، لكنها فهمت هكذا. أحيانا يتصلون علي أناس يخبروني بمشاكلهم، ما أكثر ما أسمع كلمات التعميم مثل: زوجي ما يقدرني، أو زوجتي ما تحترمني. فأمارس التدقيق معهم: كيف عرفت أن زوجتك لا تحترمك؟ في الغالب أن هذا هو تحليله الخاص، لكن الواقع شيء مختلف تماما. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. أفسق الفساق هو إبليس، فإذا جاءك بنبأ، لكن ليس بنبأ ملفوظ بل بفكرة خاطئة عن شخص ما، فتبين. لا تبني احتمالات خاطئة وتكون بناء على ذلك ردود فعل سلبية. اسأل نفسك دائما: ألا يوجد احتمال آخر؟ لما لا يكون هذا الاحتمال صحيح؟ تذكروا دائما أن الخارطة ليست كالواقع. رابعا في كل مكان نتعرض لمشكلة ما في العمل مثلا، فلا نبقيها في العمل بل نحملها معنا في كل مكان. يعود الأب إلى بيته فيستقبله أولاده، نفوسهم خالية من كل شيء إلا من حبهم لأبيهم، فإذا لقيهم صرخ ونهرهم وأمرهم بالابتعاد والسكوت، لأنه ما زال يحمل مشكلته فوق ظهره. تخيل فعلا أن المشكلة صندوق كبير، صندوق حقيقي، وهذا الصندوق خاص بالمدير إذا كانت المشكلة معه طبعا. تخيل فعلا أنه صندوق حقيقي وأنت تحمله. إذا خرجت من غرفته دع الصندوق هناك، لماذا تحمله معك إلى بيتك وفي سيارتك؟ وكيلة مدرسة تعاني من تسلط المديرة ومضايقتها لها، تقول: أثر ذلك على نفسيتي، كرهت المدرسة، ضاقت نفسي، قصرت في بيتي ومع زوجي، تعبت نفسيا، كرهت الحياة كلها، حاولت إشغال نفسي بأي أمر حتى أنسى تلك المشكلة. حتى قال لي زوجي أخيرا: أرجوك أترك الوظيفة. ما الذي تفعل هذه المرأة؟ إنها ببساطة تحمل مشكلتها معها في كل مكان، هي تقتل نفسها قتلا بطيئا من خلال التفكير الدائم في هذه المشكلة. هذه القصة تنقلني مباشرة إلى النقطة الخامسة، وهي المشاعر تتبع التفكير. لو قلت لمن يستمع لي الآن: ما هي آخر نكتة سمعتها؟ سيتذكر ويتبسم. هو لم يتذكر النكتة مجردة بدون تبسم، لكنه استدعى معها مشاعر الفرح والسرور. المرأة في القصة السابقة تفكر في المشكلة فتقوم باستدعاء مشاعر الألم والأسى. إذا كنت تفكر في أمر سلبي فأنت لا تفكر فيه مجردا عن مشاعره وآلامه، وإذا كنت تفكر في أمر مفرح فأنت تستدعي معه مشاعره وأفراحه. والقضية لا تنتهي عند هذا الحد. استمعوا لنتائج هذا البحث. معهد هارت مارك التابع لجامعة كاليفورنيا عمل دراسة على 50 شخص، جمعوهم وعرضوا لهم فيلم مليء بالقتل والحزن والإحباطات، ثم قاسوا نسبة الأجسام المضادة في الجسم IgA، وهي التي تقوم بدور الدفاع عن الجسم ضد الأمراض. وجدوا أن نسبة الأجسام المضادة بدأت تنخفض تدريجيا وخلال 6 ساعات إلى حدود النصف. وبعد ذلك طلبوا منهم أن يتذكروا مواقف مفرحة وأحداث سارة، فوجدوا أن نسبة المناعة بدأت ترتفع حتى عادت إلى وضعها الطبيعي. ما الذي نفعله بأنفسنا إذا جلسنا نفكر في المآسي والآلام؟ لنتأمل هذه الآيات الكريمة. إبراهيم عليه السلام الذي أمر رسولنا صلى الله عليه وسلم بأن يقتفي أثره: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. ماذا يقول إبراهيم لقومه؟ أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. ثم بدأ إبراهيم يصف لهم رب العالمين فقال: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. إلى الآن أنا لم آتي بجديد، لكن تأملوا. إبراهيم عليه السلام يقول: الذي خلقني هو، والذي يهديني هو، والذي يميتني هو، والذي يحييني هو، والذي يشفيني هو. لكنه لم يقل: والذي يمرضني، بل قال: وإذا مرضت أنا فهو الذي يشفيني، فأنا الذي أمرض نفسي، وأنا الذي أتسبب في إضعاف المناعة في جسمي بكثرة الهموم والأحزان. ولا نتعجب بعد ذلك أن يتعوذ رسول الهدى صلى الله عليه وسلم في كل صباح ومساء من الهم والحزن. ولا عجب بعد ذلك إذا سمعنا رسولنا يأمرنا بالتبسم والتفاؤل وإحسان الظن بالله. تذكروا أيها الإخوة والأخوات قول الكريم المنان: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. سادسا، المشورة السلبية. صدق من قال: نصف عقلك عند أخيك فشاوره حتى يكتمل عقلك. لكن عندما تستشير من لا عقل له ولا تدبير ولا بصيرة، فأنت إنما تضيع النصف الأول من عقلك. كم من أسر تحطمت بسبب رأي فاشل، كم من دراسة توقفت بسبب مشورة سلبية، كم من أحلام تبددت بسبب أطروحات هشة غريبة. المستشار مؤتمن، هكذا قال صلى الله عليه وسلم، مؤتمن على أسرار الناس التي يضعونها بين أيديهم، ومؤتمن أيضا على ما يشير عليهم به وما يقوله لهم. قل أن تجد إنسانا يستشار ثم يطلب مهلة حتى يقلب الأمر، يتأمله من جميع جوانبه، بل أحيانا يحتاج الأمر أن يستشير الآخرين فيه. لا تقل: هذا يحبني سوف أستشيره، أو هذه تحبني سأستشيرها. قد يشير عليك من يحبك بعواطفه لا بعقله، فتحصل إشكالات كبيرة وتتفاقم الأمور. لا تستشر إلا الناصح الخبير، الناصح لا يريد إلا الإصلاح ولا يدلك إلا على خير، والخبير يعطيك من خبراته وتجاربه ما ينفعك بإذن الله تعالى. انتبهوا أيها الإخوة والأخوات من مشورات المجالس العامة، فهي تبني قناعات خاطئة قد تساهم في تدمير الحياة. قد تسمع المرأة من يقول: لا تبقي المال في يد الزوج، اطلبي بكثرة، لا تدخري شيئا من الراتب، الرجل إذا وجد المال تزوج أو فعل أو فعل، فتطبق المسكينة فتخسر أوراقها عند زوجها. أو قد يسمع الزوج كلمات غريبة ومفاهيم ما أنزل الله بها من سلطان: اضغط على زوجتك، لا تسمع كلامها، خالفها في كل شيء، لا تعودها على الخضوع والطاعة، فيطبق المسكين فتحترق الأسرة. أو يسمع الإنسان من يقول: لا تبذل جهدا في العمل، من يتميز يتحمل الأعباء وتلقى عليه المسؤوليات، فيطبق المشورة فيحرم نفسه من الأجر، أجر إتقان العمل، ويضيع على نفسه فرص الإبداع والتميز، ويبقى في طابور الخاملين العاجزين. لا تسلم عقلك لأحد، ولا تعيره لمخلوق، ولا تجعل آخرين يشكلون حياتك بآراء خاطئة ومفاهيم سلبية، ولا تشاور إلا من يستحق الاستشارة. وتذكروا دائما، انظروا إلى من تسلمون حياتكم. سابعا، النقل الحرفي. لو تعرضنا جميعا لمشكلة واحدة لكانت الحلول في الغالب مختلفة. السبب أن النفسيات مختلفة، البيئات مختلفة، لكل واحد منا رصيد مختلف من التجارب والأحداث التي من خلالها تشكلت قناعاتنا ورؤانا وتصوراتنا، بل حتى الأشخاص الذين سيتأثرون بالحل مختلفين. أحيانا نرى أناس حققوا نتائج إيجابية من وجهة نظرنا لكن ليست بالضرورة صحيحة، فنعتقد أننا إذا فعلنا مثلهم حصلنا على نفس النتيجة. أب قاسي على أبنائه، شديد في تعامله معهم. للوهلة الأولى قد نرى الأبناء مطيعين ومتحلقين حوله، لكن العبرة بالنهاية. وأيضا في مثل هذه الحالة نحن لا ندري، قد يكون في ذلك البيت أم عظيمة تخفف معاناة هؤلاء الأبناء المساكين مع والدهم. خذ هذا المثال أيضا على سلبية النقل الحرفي. رجل يرى أخاه حازما في بيته، بل قاسي مع زوجته، لا يعطي مجالا للحوار، هو يأمر وهي مطيعة، امرأة مسكينة مطواعة، يعتقد أنه لو جرب نفس الأسلوب حقق نفس النتيجة. يتناسى هؤلاء أن الطباع مختلفة، الناس مختلفين. أم سمعت امرأة تتحدث في مجلس عن متابعتها لابنتها، وكيف أنها تأخذ الهاتف من يدها فجأة حتى تعرف إلى من تتحدث هذه الفتاة، تقوم بنقل التجربة بحذافيرها ظنا منها أنه الأصوب والأفضل. ثم هي نفسها تتساءل بعد مدة: لماذا ابنتي شخصيتها مهزوزة ضعيفة؟ لماذا تتأثر بالآخرين؟ لماذا تنقاد لمن معها من الصديقات والزميلات بلا حيلة ولا تفكير؟ لتكون القاعدة لدينا أيها الإخوة والأخوات أننا نبحث عن الصواب ونستخرجه ونطبقه ونستفيد من تجارب الآخرين وننقل ما يناسبنا ويصلح لحياتنا. لتكون القاعدة قوله تعالى: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، يستمعونه كله لكنهم لا يتبعون إلا أحسنه. ثامنا، المحاكمة. والمقصود أننا نحاكم الواقع بناء على ما استقر في أذهاننا، نحكم على الواقع من خلال قربه أو بعده عن الصور التي في عقولنا. نعتقد أن الواقع إذا لم يكن كما رسمناه في رؤوسنا فهو واقع مرير. هل تذكرون قصة المرأة التي حكمت على حياتها بأنها تعيسة لأنها لا تسمع من زوجها كلمات الحب والعاطفة؟ هي قبل أن تتزوج وضعت مقاييس عالية جدا للحياة الزوجية، تخيلتها بصورة معينة، فلما عاشت الواقع وجدت أن الفرق كبير بين الصورة العقلية والواقع المعاش. هذا المثال يمكن سحبه على الوظيفة والابن والسيارة والمنزل والرحلة والكتاب وأشياء أخرى كثيرة. قرأت مرة كتابا للدكتور المبدع عبد الكريم بكار، أعجبني جدا بل أذهلني. أخبرت أحد الأصدقاء بالكتاب وبالغت في مدحه وقلت له: هذا الكتاب ما قرأت مثله. طبعا فرأه بصورة ذهنية معينة وبمقاييس عالية جدا، وتفاجأت أنه يقول الكتاب عادي، والحقيقة أن الكتاب ليس عاديا لكن المقاييس كانت عالية، فأصبح الحكم عليه ضعيفا. لو كان كل أب يرى أن الابن لابد أن يكون مطيعا مؤدبا متفوقا ذكيا صالحا، فإذا قصر الابن التقصير الذي لا يكاد يسلم منه أحد، رأى أن هذا الابن فاشل وضائع ويحتاج إلى متابعة وتوجيه ونصائح مستمرة. والقضية برمتها تكمن في صور ذهنية رسمناها للواقع ثم حاكمنا الواقع بناء عليها. كوني واقعية، كن واقعيا، واعلموا أن الشيء الوحيد الذي أضمن لكم أنكم مهما رسمتم له من صور جميلة وأشكال رائعة ومناظر أخاذة ومهما بالغتم وبالغتم فلن توفوه حقه، الجنة والجنة فقط. أما ما سواها فاقنع بما قسمه الله لك، والله يحب الشاكرين. تاسعا، تصعيد الكلمات. كما أن الكلمات هي البلسم الشافي لكثير من الجراحات، وكالماء البارد على الكبد الظمأ، هي أيضا نفسها بوابة المشاكل. والقضية الأساسية في الخلافات، كم من كلمة أثارت أحقادا لا تنتهي وزرعت ضغائن ليس لها حدود. الكلمة هي أقصر طريق للضغائن والأحقاد والكراهية، وفي نفس الوقت هي أفضل وسيلة وأقصر طريق للعلاقات الحميمة بين الناس. سبحان الله، يكون الإنسان في حالة من الإحباط والألم فيسمع كلمة جميلة حانية فتزول تلك الآلام وينشرح قلبه وخاطره. كم نقصر في زرع الحب والمودة عندما نترك الكلمة الطيبة. الكلمة الطيبة صدقة، لأن النفوس تطيب بها، لأن القلوب تنشرح لها. الله سبحانه يأمر محمد صلى الله عليه وسلم بأن يأمر أمته أن يقول التي هي أحسن، لأننا إذا لم نقل الكلام الجميل نزغ الشيطان بيننا. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. لماذا؟ إن الشيطان يزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. الكلمات تسبب كوارث اجتماعية، بل أحيانا حروب، بل أحيانا تخرج الإنسان من ملكوت الرحمة، تخرجه من رحمة الله التي وسعت كل شيء إذا تكلم بكلمات الكفر والنفاق. أنا أقول لكم بكل أسف، انتقاء الكلمات لدينا فيه خلل كبير، الحوار عندنا فيه مشكلة، تضميد الجراح بكلمات اللطف والمحبة فيه قصور وتقصير، مع أن القضية سهلة على من سهلها الله عليه. خذوا هذا المثال، رجل متفق مع زوجته للخروج إلى مناسبة عامة، لما رآها طلب منها تغيير الملابس لأن هذه الملابس لا تصلح إلا للأقارب والأصدقاء. غضبت وقالت اذهب أنت، أصر على ذهابها وأصرت على موقفها. ذهبت فعلا، لكن إلى بيت أهلها بعد نقاش مجهد وكلمات صعبة وحوار فاشل. ما المشكلة لو قالت له حاضر دقائق وأغير ملابسي؟ فإذا لم توفق هي للرد المناسب، ما المشكلة في أن يأخذ هو زمام المبادرة فيطلب منها الجلوس ويطيب خاطرها ويقنعها بوجهة نظره؟ لماذا يمسك كل واحد منا فأسا يهدم به بيته وأسرته وكأنما ينتقم من نفسه؟ أحيانا يخرج الإنسان الحكيم من مستنقع الجدال وهو قادر على الرد. أحيانا تتاح لك فرصة لإسكات من أمامك لكنك لا تفعل لأنك تريد راحة قلبك. والجدال يسحق المودة سحقا، وقل أن تجد زوجين يكثران الجدال فيشعران بالسعادة والاستقرار. وقد تكفل النبي صلوات الله وسلامه عليه ببيت في الجنة لمن ترك المراء وهو الجدال، ولو كان محقا تنبه، ولو كان محقا لا تقول الحق معي، لا بد أن أبين وجهة نظري. دعك من هذه الحرب الزائفة فالرابح فيها خسران. تذكر مواقف سابقة جادلت فيها، خاصمت، رفعت صوتك، تكلمت وناقشت، ثم ماذا بعد ذلك؟ كيف كان قلبك في ذلك الوقت؟ كيف كان صدرك؟ كيف نفسيتك؟ ماذا كسبت؟ ماذا حققت؟ أحيانا الصمت حكمة، بل أحيانا إطفاء غضب المقابل بكلمة طيبة لا يوازيه شيئا إطلاقا، ويدل على الذكاء والطيبة والخلق الحسن وكمال النفس. رحم الله السابقين، ما أجمل نفوسه. مر ابن عباس رضي الله عنهما ومعه صاحب له على رجل سفيه، لم يبقي هذا السفيه كلمة ناقصة أو رديئة إلا سب بها ابن عباس، التفت ابن عباس إلى صاحبه وقال: انظر هل للرجل من حاجة فنقضيها له؟ فخجل الرجل وانطلق على وجهه. أيها الإخوة والأخوات، اللسان نعمة، بل من أجل النعم ومن شكرها أن لا نقول بها إلا خيرا. اغرفوا بها من ينابيع الحب التي في قلوبكم، أخرجوا بألسنتكم عبارات الرحمة والمودة التي في صدوركم. تذكروا دائما أن الكلمة الطيبة صدقة، وهي بوابة الحب الواسعة. عاشرا، البرمجة السلبية، البلاء موكول بالمنطق. إذا قلت أنا تعيس فأنت تعيس فعلا، وإذا قلت أنا مشاكل كثيرة فأنت لم تقل إلا الصواب، وإذا قلت الأولاد عمرهم ما ينصلحوا أخشى أن يتحقق ما تقوله. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيخ إعرابي عليه حمى شديدة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا بأس طهور، طهور إن شاء الله. فقال الأعرابي: لا بأس طهور، بل حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. قال النبي: فنعم، إذن ما دامت هذه رؤيتك لنفسك سوف تتحقق. وفعلا مات الأعرابي من مرضه. كيفما ترى نفسك تكون، هذه حقيقة وسنة كونية ونفسية. ولعل هذا السبب الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يحكي عن ربه قوله: أنا عند ظن عبدي بي، فمن ظن بالله خيرا كان الله أخير مما يظن. أنا أصبحت عندي قناعة أن الكلمات التي نقولها ونرددها تؤثر بإذن الله في مستقبلنا. كثير من المخاوف والهموم والقلق والتوتر نحن نستدعيها بطريقة تعاملنا الخاطئة مع عقولنا. جاء العلم الحديث وبين كيف تتشكل القناعات، كيف تحصل المخاوف والهموم. معظم النظريات النفسية تؤكد أن الإنسان هو الذي يجني على نفسه، وهذا معنى قوله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. سواء التغيير من الأفضل إلى الأسوأ أو من الأسوأ إلى الأفضل. أخبرتني امرأة إنها كانت مريضة وقرأت عليها عجوز كبيرة، وقالت لها العجوز: أنت مصابة بعين قوية، ولن تذهب العين إلا إذا وقع الطلاق بينك وبين زوجك. تقول المرأة: فطلقت بعد سنة. قلت: لم تطلقك العين، ولكن الذي طلقك كلمة العجوز التي استقبلتيها وتبرمجت عليها وسعى عقلك لتحقيقها وتحققت، وكل ذلك بتقدير الله وعلمه ومشيئته. لقد نهينا بشدة عن التطير، وهو التشاؤم وتوقع الشر، لأن الذي يتوقع الشر يحصل له بإذن الله، كما في قصة الأعرابي السابقة. لا تقل: لا أعرف كيف أحل مشاكلي، فأنت لن تعرف كيف تحلها. لا تقل: حياتي كئيبة، فسوف يتعامل عقلك وجسدك مع هذا المفهوم على أنه حقيقة مطلقة. العقل الباطن بما أعطاه الله من قدرة وأودع فيه من قدرات لا يفرق بين الحقيقة والخيال. إذا أعطيت نفسك إيحاء وشعورا قويا أنك سعيد، ستكون سعيدا بإذن الله، وهذا معنى التفاؤل وتوقع الخير. لا تقل إلا خيرا، وقبل أن تنام حدث نفسك بما تملكه من نعم، وتذكر ما أنجزته في حياتك، وتخيل أيامك القادمة أنها مضيئة وموفقة. ودائما أحسن الظن بالله، فهو كريم ويعطي ويطعم ويرزق حتى الذين يجحدون وجوده، فكيف بالموحدين المؤمنين. تذكروا دائما: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. الحادي عشر، سجن الماضي. ألم يخبرك أحد من معارفك أنه لا يفكر في التجارة ولا يحبها؟ بل أحيانا يشير عليك بأن لا تفعل، ويسرد عليك تجاربه الفاشلة ومحاولاته التي لم يكتب لها النجاح. ألم تنصحك إحدى قريباتك أن لا تذهبوا للمكان الفلاني أو المدينة الفلانية بسبب الجو أو الزحام أو أي أسباب أخرى؟ أحيانا نتعرض لتجارب سلبية تكون لدينا انطباع سلبي دائم. يشتري إنسان سيارة معينة فتصاب بعطل أو أعطال، ثم يكون انطباع نهائي أن هذه السيارة لا تصلح نهائيا للاستخدام. سمعت من إحدى قريباتي أن امرأة عزفت عن الزواج نهائيا بسبب تجربة فاشلة. لو فكرت قليلا لوجدت المئات ممن حولها تزوجن وأصبحت حياتهن سعيدة، لكنها لم تتحرر من سجن الماضي، نعم لأخذ الدروس من الماضي لا للانغلاق على مآسيه. إذا كانت المرأة فشلت في زواجها الأول فليس حلا أن تضرب عن الزواج، لكنها إذا لم توفق في الاختيار الأول فعليها أن تدقق في الاختيار الثاني. لو أن كل إنسان حصل له موقف في بلد أو في مكان مع زوجة أو في وظيفة أو في تجارة ثم حرم نفسه المحاولة والتصحيح لأصبحت الدنيا ضيقة جدا. كم مرة حاول أديسون أن ينجح في اختراع المصباح الكهربائي؟ يقال أكثر من 800 مرة، وبعضهم قال أكثر من 900 مرة. لو أحبط من أول أو ثاني أو حتى عاشر محاولة، هل كان سينجح في محاولاته؟ التجارب السلبية والمواقف السيئة لا تكون قاعدة في التعامل ولا تجعلها قناعات راسخة. إذا لم تنجح في مشروع تجاري فحاول في آخر أو غير في الطريقة، وبالتالي ستكون النتائج مختلفة. والهداية للصواب على قدر الجهد المبذول، يقول تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أعزائي، كل ما سبق عبارة عن ممارسات خاطئة في تعاملنا مع المشاكل، والآن سوف نتكلم عن مفاهيم إيجابية وأفكار رائدة للسيطرة النفسية على المشاكل. أولا، المشاكل كما مر معنا مصدر خبرة، انظر لها من هذه الزاوية. أنت عندما تبحث عن طبيب الغالب أنك تبحث عن كبير السن، لماذا؟ لخبرته، ولأنه واجه حالات كثيرة فتكون لديه خبرة كبيرة جدا. المحامي الناجح تقاس نجاحاته بعدد القضايا التي واجهها ونجح في تخطيها والتعامل معها. أكثر الناس نجاحا أكثرهم تعرضا للمواقف والأحداث، كل مشكلة تمر بها تخرج منها بخبرات ودروس، بل أحيانا تكون مرجع للآخرين يسألونك: ماذا فعلت في ذلك الموضوع؟ كيف تخطيت تلك المشكلة؟ ثم تذكر أنها مؤقتة، لن تكون دائمة مهما طال الأمد واستمرت المعاناة. فالابن سوف يكبر وينضج، والمدير قد ينقل، والدين قد يسدد، والمرض قد يبرأ ويزول، والعلاقة بين الأزواج قد تتغير وتتحسن، والأيام كفيلة بتعليم الجاهل وتذكير الناس. كم من مشكلة كانت كالجبل فوق رأس صاحبها أصبحت اليوم ذكريات، بل أحيانا يحدث بها وهو يضحك. لا تنظر إلى المشكلة على أنها مؤبدة، فهي سرعان ما تذهب وتزول. يخبرنا كبار السن عن معاناتهم في القديم وكيف كانوا يشقون ويتعبون، اليوم أصبحت ذكريات، بل بعضهم يتمنى أن تعود تلك الأيام بآلامها وأوجاعها وكدها وكدحها. ثم تذكروا أن المشاكل أيضا مقدرة، يقول تعالى: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. فإذا كانت الورقة تسقط بعلم الله وتقديره، هل تظن أن ما يحصل لك بدون علمه أو تقديره أو مشيئته؟ لا تبكي على الفائت، وتذكر أن أولاد النبي صلى الله عليه وسلم ماتوا جميعا في حياته إلا فاطمة رضي الله عنها، بل بعضهم مات بين يديه شريفتين. لا أنا ولا أنت ولا أنت خير من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا عظم البلاء عظم الأجر، والمؤمن يبتلى على قدر دينه، والمؤمن لا يجزع أبدا، ويعلم أن الهم والغم وحتى الشوكة يؤجر عليها من الله تعالى. لا يختار الله لك أمرا فتتمنى غيره، ولا يقدر لك أمرا فتكره مراد ربك. اصبر واحتسب، واعلم أن الضجر والهم لن يغير في الواقع شيئا. لو كان الهم والغم والجزع والبكاء يغيرون الواقع لقلت لك افعل، بل سأساعدك، بل سوف نستأجر أشخاصا معنا يبكون ويجزعون، لكن الأمر سيمضي بمراد الله سواء جزعنا أم صبرنا. تذكروا دائما أن المشاكل مصدر خبرة، وأنها مؤقتة، وأنها مقدرة، والله سبحانه يحب الصابرين. ثانيا، الأدنى دائما. أنت دائما أفضل من الآلاف من الناس، بل ملايين، وأقل منك آلاف من الناس بل ملايين. تملك أشياء لا يملكها غيرك، مهما بلغت مشاكلك فهناك من هو أسوأ. إن كنت فقير ففيه أفقر، وإن كنت مريض فمن الناس من هو أكثر مرضا ومعاناة. إذا كان أولادك مزعجين أو مرهقين فهناك أعداد كبيرة من الناس ينفقون مئات الآلاف يطلبون الذرية ولا يجدونه. وإذا كان زوجك عصبي فهناك المئات أزواجهم مدمنين ومجرمين. قال صلى الله عليه وسلم: لا تنظروا إلى من هو فوقكم. طبعا هذا في أمور الدنيا، أما الدين فانظر إلى من هو فوقك واقتدي به. يقول عليه الصلاة والسلام: لا تنظروا إلى من هو فوقكم وانظروا إلى من هو أسفل منكم، فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. لا تنظر إلى راتب فلان الضخم، ولكن انظر إلى الآخر الذي حفت قدماه يبحث عن وظيفة فلا يجد. لا تنظر إلى من هي أجمل، ولكن انظر إلى من أصيبت بمرض في وجهها أو في جسدها. لا تنظر إلى زوجتك على أنها ليست جميلة، ولكن انظر إلى نساء لا يعرفن حق الزوج ولا يعتنين بأموره ولا يحفظن بيوتهن، حتى تعرف أنك في نعمة لكنك لا تشعر بها. لننظر دائما إلى من هو أقل، ولنحمد الله، ولنتذكر قوله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ثالثا، ركز على الحلول. نتعرض أحيانا لعقبات وإشكالات في بيوتنا أو مع أقاربنا أو في أعمالنا، وتبقى هذه المشاكل معلقة في نفوسنا، نمر عليها باستمرار، نأخذ منها آلامها وهمومها فقط، ولا نركز على الحلول، لا نعطيها الوقت الكافي للتأمل والتفكير. تصحبنا في منامنا ويقظتنا، وأحيانا تستمر معنا سنوات لكننا لم نكن جادين في حلها. أخبرني صديق أن له ابن لا يأكل خضار نهائيا، فسألته: منذ كم؟ قال: منذ عامين سنتان، وهو يعاني من مشكلة قد لا تكون كبيرة في نظر البعض، لكن المهم أنه لم يفعل شيئا حيالها، وأغلبنا كذلك. حتى الأمور المادية أو المنزلية أو مسائل السيارة أو العمل أحيانا تكون أمور معلقة تشغل الذهن ولا يتخذ الإنسان فيها قرار. غرفة تحتاج إلى زيادة إضاءة، أو مكيف يحتاج إلى إصلاح، أو ماسورة تحتاج إلى تثبيت، أو عطل صغير في السيارة أو في الكمبيوتر أو في العمل، وهكذا. أنا لا أقول هذه مشاكل ضخمة وكبيرة، لكنني أشبه مشاكلنا الأسرية والاجتماعية والمالية والصحية في تعاملنا معها وتراخينا في حلها مثل المطالب السابقة. نتألم لكننا لا نسعى بجدية للحلول. مجرد التركيز في المشكلة وإعطائها الوقت الكافي يولد الأفكار ويفتح أمامك خيارات عدة ما كانت ستأتي على بالك بدون تركيز. في مثل هذا البرنامج أعطي تمارين للحضور، منها مثلا قصة طفل، هذا تمرين أقدمه أحيانا. قصة طفل في الصف الرابع يعاني من أحد زملائه، يسخر منه ويضربه ويتحرش به. المهم هذا الطفل يعاني معاناة كبيرة، بلغ المدرس وأخبر المدير وأحضر والد الطفل المعتدي ونبهوه وأخبروه بأعمال ولده، لم يتغير شيء في الواقع. عادة أطلب من الحضور كتابة الخيارات المتاحة والحلول المناسبة لهذا الطفل، لهذا الصغير المسكين. لأول وهلة يكتبون 4 أو 5 حلول، أقول: ركزوا وابحثوا، ابحثوا عن حلول أخرى. يكتبون، وإذا توقفوا قمت بتحفيزهم مرة ثالثة، وهكذا. هل تصدقون أن أحد الحضور في إحدى الدورات كتب 27 حل؟ رقم خيالي لمشكلة بسيطة، لكنه كتب عندما غاص في المشكلة وفكر بعمق. وأنت لن تحصل على خيارات إذا لم تتعلم هذه المهارة. ولذلك أقول لك: كن إيجابيا، إذا لم تجد حلا اتصل على المختصين، ناقش أهل الخبرة، لا تقف عاجزا أمام المشاكل، تقدم خطوة واحدة للأمام. تذكر أن المخترعين لم يخترعوا إلا من خلال التركيز والتفكير والبحث، حتى خرجوا بحلول عملية لما كان يدور في أذهانهم. تذكر أن الأطباء والباحثين لم يجدوا حلولا للمشاكل المرضية إلا من خلال التركيز والبحث والمناقشة والمطالعة. رابعا، عزل المشاعر. عندما قلت ركز على الحلول، لا أقصد أبدا أن تعيش في المشكلة وتعاني من همومها وآلامها. لا تجعلها في قلبك، لا تخالط مشاعرك، ضعها كما يقال على الطاولة، فكر فيها بمعزل عن مشاعرك وأحاسيسك. هذه أيها الأخوة والأخوات ليست مثالية ولا كلام نظري، بل هي حقيقة. المتألم مرتبك لا يقدم أفضل ما عنده، وإذا كنت تتألم سوف تؤثر حتى على الحلول التي تفكر فيها. ماذا نستفيد إذا جلسنا نبكي ونتوجع؟ نحن نريد حلول. نعم نحن لسنا آلات، لنا مشاعر وعواطف، لكن ثق وثقي أن عزل المشكلة عن المشاعر مهارة ممكن أن يتعلمها أي إنسان، وممكن أن يطبقها في حياته. ما رأيكم في هذا المثال البسيط؟ لو طبخت امرأة سمكا في البيت وانتشرت الرائحة في المنزل، هل تجلس هذه المرأة وهي حزينة؟ هل تتألم وتغتم؟ أما أنها تبحث عن حل مناسب، ربما تفتح النوافذ، أو ربما قد تشغل مراوح التهوية، أو ربما تبخر المنزل. لما لا تكون هذه استراتيجيتنا في التعامل مع المشاكل؟ لما لا نتعامل بمثل هذه المنطقية في المشاكل التي لابد أن تمر علينا وعلى غيرنا؟ نفكر في الحلول، نعزلها عن مشاعرنا. لو كان عليك ديون كثيرة، فهل التحسر والألم سيقضيان عنك ريالا واحدا؟ أم أنك تفكر في الحلول؟ ربما تفكر في جمعية مع الزملاء إذا كان المبلغ بسيط، أو ربما تفكر في عمل إضافي، أو ربما تطلب من أصحاب الحقوق مهلة مناسبة لك، أو ربما تعيد جدول ديونك، أو المهم أن إدخال المشكلة في مشاعرك لا يقدم ولا يؤخر إطلاقا. ركبت مع سائق ليموزين وكان يظهر عليه التعب والإرهاق، تكلمت معه وقال لي أنا أركب السيارة في الصباح وأنا مشغول، هل بإمكاني توفير المبلغ اليومي الذي تطلبه الشركة أم لا؟ قلت لو حزنت وتألمت وفكرت وتعبت هل سيغير في الواقع شيء؟ ضحك وقال لا. قلت لو كنت مكانك ما فكرت بهذه الطريقة، أنت تمضي على الأقل 12 ساعة في السيارة، لو جلست تستمع إلى إذاعة المملكة وأنت في السيارة أنا أضمن لك خلال 3 أشهر تصبح لغتك العربية قوية، وكان من بلد آسيوي. لو استمعت إلى إذاعة القرآن الكريم لتعلمت كثير من أمور دينك. الحزن يا أخي والألم لا يأتيان بالزبائن، والتحسر والتذمر لا يوفران المبلغ المطلوب. لو استشارك أحد في مشكلة وطلب منك حلا، الغالب أنك لا تجلس تبكي بجواره، ولكن تعطيه الحلول وأنت مستقر نفسيا. حاول بكل ما تستطيع أن تركز على الحلول وتبتعد عن الآلام. للمرة الثانية أقولها وبكل ثقة، هذه مهارة يمكن أن تتعلمها ويمكن أن تطبقها. أنا شخصيا أطبقها في حياتي، إذا تألمت مشكلة أو مرت علي عقبة أقول حتى هذه ستمضي، وأقنع نفسي أن الألم والتحسر هو حيلة من لا حيلة له، وأبحث عن مخارج وحلول لتكون القاعدة التي نسير عليها في تعاملنا مع المشاكل سوف ننظر إليها من الخارج. خامسا، الدوافع قبل النتائج. في كثير من الأحيان معرفة الدوافع تغني عن البحث عن الحلول. لو مر بك رجل مسرع بسيارته حتى كاد أن يتسبب في حادث لك ولأسرتك، ما هي مشاعرك تجاه هذا الرجل؟ كيف سيكون غضبك عليه؟ لكن لو عرفت أنه مسرع لأن ولده سقط من الدور الثاني وهو يريد إسعافه، أو بيته يحترق وفيه أولاده وزوجته، كيف ستكون المشاعر في هذه الحالة؟ مختلفة. لما عرفت الدافع عذرت هذا الرجل، وكذلك كثير من المشاكل إذا عرفت دوافع هذه المشاكل عذرت أصحابها. تشتكي أم من ثقل نوم ابنها المراهق، ولما علمت أن هذا السن تكون فيه ثورة عظيمة داخل الجسم، نمو سريع في العظام والأعصاب وفي كل أجزاء الجسم، فيكون في هذه المرحلة مرهق ومرتبك للتغييرات الكبيرة التي تحدث داخل جسده، عذرته أمه وعرفت أنه ليس بليد الحس أو معاند الآخرين، لكنه معذور في هذه المرحلة. يتبول الأطفال أحيانا لا إراديا، تضجر الأم وأحيانا يقسو الوالد ويهدد الصغير، لكن الحقيقة أن التبول إن لم يكن التهابا أو مرضا عضويا فهو احتياج نفسي عميق لهذا الصغير، لكنه لا يعرف كيف يعبر عنه. فكانت النتيجة هذه الإشارة، وكأنه يقول أنا أحتاج لأمر ما، والقاعدة تقول إذا عجز العقل تكلم الجسد. قد يعاني الوالد من كثرة غياب الولد عن المنزل، ما هي الأسباب؟ ما الذي يجعله يشعر بالسعادة هناك؟ إذا عرفت الدافع وعالجته تهاوى السلوك واختفت الآثار. إذا كانت الزوجة عصبية في تعاملها مع أبنائها فابحث عن السبب. قد تكون لا تشعر بالأمان مع زوجها، قد تكون خائفة من المستقبل، قد تكون تعاني من مشكلة مع أحد أقاربها، أخ أو أخت. إذا عرفنا السبب وعالجنا الدوافع تغير السلوك واستقامت الحياة. وليس من الحكمة في شيء الإغراق في الآثار ومناقشة النتائج وملاحقة السلوك ثم نغفل عن الدوافع والأسباب. يقول الصينيون: إذا بكى الرضيع فلا تقل له اصمت، ولكن ابحث عما يبكيه. سادسا: لا تركز على الآخرين. القاعدة العامة في مجتمعاتنا للأسف: ماذا يجب على الآخرين أن يفعلوا؟ ننظر للآخر فقط، نركز على مسألة تغييرهم هم، والحلول التي نبحث عنها دائما لهم وبهم ومن أجلهم. فتاة تبحث عن علاقات محرمة، علاجها ليس لها فقط بل أيضا للأسرة. إذا غمرت بالحب لم تبحث عنه هنا وهناك، إذا قام الوالدان بدورهما قامت هي أيضا بدورها. يبحث الآباء عن حلول لمشاكل أبنائهم، لكن قل أن يبحثوا عن الحلول لأنفسهم. كثير من الإشكالات والعقبات تحل إذا تغيرت المعاملة وتغيرت الأساليب. تعاني الزوجة من زوجها أو الزوج من زوجته، يبحث كل واحد عن الحلول للآخر، ماذا يجب عليه أن يفعل، لكننا لا نسأل أنفسنا ماذا يجب علينا أن نفعل. قال لي مرة أحد الأشخاص وكانت زوجته حاضرة في إحدى الدورات: ركز على العناد لعلها تستفيد. قلت: وأنت ما الذي سيفيدك؟ فسكت. لما لا يكون عناد الزوجة بسبب تعاملك؟ قد تكون متحكما أو تفرض آرائك بقسوة، لما لا تغير أنت أسلوبك وسترى النتيجة إن شاء الله. إذا كانت الزوجة تريد زوجها أن يتغير هو، والزوج يريد زوجته أن تتغير هي، فمتى تستقيم الحياة؟ لما لا يكون الإنسان مرنا مطواعا مراقبا لنفسه؟ فإذا كنت تشتكي من جفاف العلاقة مع زوجتك فابدأ بما عليك، وتقدم إليها خطوة، وأخرج ما عندها من روائع. لا تنتظر الآخرين ولا تطالبهم بالتغيير، فقط عليك بنفسك، كملها وثق أن الآخرين سيستجيبون لعطائك وسيبادلونك أفضل مما تعطيهم. تذكروا تلك الحكمة الجميلة: إذا أردت أن تأخذ أفضل ما عند الناس فأعطهم أفضل ما عندك. سابعا: التكيف هو بحق بوابة الطمأنينة. رجل أعرج لن يقضي بقية حياته في التوجع والآلام، أو أعمى لن يبكي على فقد عينيه أبد الدهر وسائر الليالي والأيام. لو ابتلي أحدنا بطفل معاق فليس من الحكمة ولا من الشرع كثرة البكاء والعويل، لكن ستتقبل الواقع وستضيف إلى حياته كل ما هو ممتع ومفيد. التكيف مع الواقع مهم، ومن العبث أن تكون الحياة على النمط الذي نريد. أعجبتني امرأة كبيرة في السن لها زوج عصب، لكنها تعايشت مع الواقع وكانت دائما تقول: فلان طيب ولا فيه إلا لسانه. عرفت هذه المرأة بحكمتها أن اختلاق المشاكل بعد كل مرة يغضب فيها الزوج سيقصر عمرها، بل سيقضي على حياتها الزوجية. فتعايشت معه وفهمت أنه طيب وسرعان ما يعود وليس فيه إلا هذا اللسان. التكيف مع المسؤول المزعج ذكاء وطمأنينة، والتكيف مع الوظيفة المرهقة سلام وهدوء. إذا كنت تستطيع أن تغير الواقع إلى الأفضل فلا تتردد، وإذا كنت لا تستطيع فتعايش معه ولا تمضي أيامك في التحسر والتذمر، عمرك قصير والحياة أفضل مما تظن. وإذا ضاقت بك الأمور في جانب فالجوانب المريحة كثيرة. حبس النفس على سلبية موجودة يعطل القدرات، تجاوزها، فكر في غيرها، طور نفسك واستمتع بما أعطاك الله. ولنتذكر دائما أن التكيف بوابة الطمأنينة، والتذمر لا يغير الواقع ولا يعالج الأمور. ثامنا: السقطات لا يبنى عليها أحكام. الناس غالبا ما يحاكمون بعضهم على آخر موقف. تكون العلاقة بين الزوجين ممتدة لسنوات، علاقة مستقرة أو حتى نسب مستقر، تخرج كلمات من أحدهما أو يقع خطأ من الزوج أو تجاوز من الزوجة فتبنى أحكام قاسية على موقف واحد. إذا كانت الزوجة تعلم أن زوجها يحبها وقد عاشت معه مدة طويلة، مضت معه أيام بحلوها ومرها، وهي تعرفه تماما أو هو يعرفها ويعرف طباعها، لما لا يكون الحكم بناء على تلك المعرفة؟ لما لا يكون التقييم بناء على تلك الأيام الخوالي والسنوات الماضية؟ إن من يسقط في حفرة يحتاج إلى مساعدة ولا ينتظر أن يهيل عليه الآخرون التراب. ألستم تعرفون أزواجا حصل بينهم خلاف وذهبت المرأة إلى أهلها وتصعدت الأمور وظن الأقارب أنهما لن يجتمعان بعدها، ولكن سرعان ما تعود الأمور إلى طبيعتها؟ ما السبب الذي جعل المشكلة تكبر؟ ما الذي جعل الزوجين يفقدان السيطرة وينتظران الحلول من الآخرين؟ أنا متأكد أن الزوجين لم يكره أحدهما الآخر، وإلا لما عاد لبعضهما، لكن أحدهما سقط في حفرة والآخر لم يرمي له حبلا أو حتى يواسيه بعد الخروج. قد يعدك رئيسك بوظيفة أفضل أو ترقية أو علاوة ثم أعطيت لآخر، فتأخذ موقف سلبي وتصبح العلاقة بينكما سيئة، وتحدث فلان بما فعل وتذم الرجل في كل مجلس، ولا تبقي وصفا سيئا إلا وتصفه به، وقد يكون أخطأ بالفعل، لكن ألم يحسن لك من قبل؟ هل هو سيء بمجموع صفاته؟ هل هو ظالم في سائر معاملاته؟ أو أنها كبوة جواد تنتظر منك السماح والغفران؟ لا يكون تقييمنا للآخرين بناء على مواقف طارئة، فقانون الطوارئ ليس الأصل، وليس كل موقف يدل على سوء. حاطب بن أبي بلتع رضي الله عنه أخطأ خطأ جسيما وأفشى سرا عسكريا قد يودي بالمسلمين، لما أرسل إلى قريش يخبرهم بنية النبي صلى الله عليه وسلم بغزو مكة. النبي عليه الصلاة والسلام لم يحاكمه بناء على هذا الموقف الخاطئ، ولكنه رجع للأصل، وهو أن حاطب مسلم وصالح وشهد بدرا، وما مضى من حسناته يزيل سواد هذه الخطيئة. لو دخلت إلى بيتك وكنت في حالة نفسية سيئة وصرخت هنا وخاصمت هناك وضربت أحد أبنائك وتلفظت على زوجتك، هل ترضى أن يكون الحكم عليك عاما وشاملا وقاسيا من خلال هذا الموقف؟ طبعا لا، وأنت كذلك ستبحث لنفسك عن الأعذار، وسوف تبرر ما فعلت، وسوف تقول ليست هذه عادتي. فكذلك الناس يخطئون وتصدر منهم أخطاء، لكن في النهاية يبقون طيبين مهما حصل منهم، فلا تقاضيهم على الموقف الواحد، واستحضر الصورة كاملة، واعلم أنه من الظلم أحيانا أن تبنى أحكاما نهائية على سقطات لا يسلم منها أحد. ثم بعد هذه النقطة مباشرة الإعذار، والإعذار يعني عذر من وقع من الخطأ، والله سبحانه يحب المعتذرين ويحب العذر، ففي الحديث قال صلى الله عليه وسلم ولا أحد أحب إليه العذر من الله. إذا كانت زوجتك عصبية عذرها، لعلها مرهقة من وظيفة أو تعاني من العذر الشرعي أو مثقلة بأعباء البيت والأسرة. وإذا جاء زوجك ساخطا متذمرا فاعذريه، فأنت لا تدرين ما هي معاناته في عمله، أو لعله تعرض لأمر مزعج في الطريق. وفي قصة ماعز الذي جاء يعترف بالزنا خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يكون الرجل يعرف معنى الزنا، فالرسول عليه الصلاة والسلام يريد أن يبحث له عن مخرج، فيقول له لعلك قبلت أو غمست أو نظرت. يقول ابن عباس كأنه يخاف أن لا يدري ما الزنا. نحن نبحث لأنفسنا عن مخارج، ونبحث لأنفسنا عن أعذار، ونطالب الناس أن يعذرونا، لكننا لا نعذرهم إذا أخطأ. يجلس الأب مع أصدقائه فيتحدثون عن أيام الشباب وماذا فعلوا في مراهقتهم، وأحيانا يذكرون أشياء عجيبة وغريبة ويصفونها بأيام الطيش والغفلة. وإذا وقع من الطفل أخطاء هي أحيانا أقل من أخطاء أبيه لما كان في عمره، حمل الأمر أكبر مما يحتمل وضخم القضية وأفسد المودة بينه وبين ولده. أنا لا أدعو للتسيب ولا أقول لا للتوجيه والنصيحة، لكن أعذر هؤلاء المساكين، فدواعي الانحراف في هذا الزمن أكبر وأكثر منها في وقتك وزمانك. اجعل لك قاعدة تسير عليها، اعذر الآخرين، وإن لم تجد لهم عذرا فقل لعل لهم عذرا لا أعرفه. رجل بينه وبين زوجته مشاكل كبيرة، والسبب أنها لا تحسن تربية الأبناء كثيرة الصراخ، متوترة دائما، تمارس الضرب للصغير والكبير، ولم يعذرها لجهلها، بل ساءت العلاقة وتوترت الأمور. كان يكفيه أن يجلس مع زوجته لو استدعى الأمر كل ليلة بعد نوم الأبناء، فيوجهها ويعلمها ويقنعها، أو يقرأ عليها من كتاب، أو حتى يدخلان سويا إحدى دورات التربية والتوجيه. لكن المشكلة أنه لم يعذرها لجهلها ولم يساعدها للتخلص من هذا الجهل. تاسعا، تعديلات في تصميم الحياة. ذكر محمد الغزالي عليه رحمة الله في كتابه جدد حياتك جملة رائعة: اصنع من الليمونة الحامضة شرابا حلوا. وأعتقد أنه نقلها من الكاتب الأمريكي دايل كارينجي. قد لا نملك تغيير الواقع بشكل جذري، قد لا نستطيع تغيير الوظيفة بوظيفة أخرى، قد لا يستطيع الزوج اختيار نمط حياته، قد لا تتمكن الزوجة من استبدال زوجها، لكننا غالبا ما نستطيع تعديل التفاصيل أو تحسين الجزئيات، أو كما يقال نضيف رتوشا بسيطة فتصبح الصورة جميلة. سمعت قصة لأحد المحاضرين قبل مدة طويلة يحكي عن سائق أجرة. كان هذا السائق مولعا بطلب العلم الشرعي، يعاني من عمله المرهق وتضغط عليه رغبته في التعلم، فهو بين أمرين صعبين: لا يستطيع ترك العمل فهو مصدر رزق، ولا يتمكن من حضور الدروس والمحاضرات ليحقق رغبته. فكر طويلا ثم وجد الحل، اشترى أشرطة فتاوى نور على الدرب وأخذ يسمع في سيارته، فجمع بين الأمرين وعدل في الطريقة وأكمل حياته. لو أن إنسان يرغب في الذهاب إلى مكان فوجد الطريق مغلق، في الغالب أنه لا يعود لكنه يبحث عن طريق آخر. امرأة أرملة ليس لديها مؤهل علمي وليس لها أحد ينفق عليها وعلى أولادها، وعرفت أن استجداء الناس صعب وطلب الإحسان من الآخرين إذلال للنفس، اقترضت مبلغ من المال واشترت أغراض نسائية وأصبحت تبيع في بيتها، أضافت لحياتها معنى وصممت طريقة عيشها من جديد. وامرأة أخرى كانت تشتكي من كثرة غياب زوجها عن المنزل، في الصباح عمل وفي المساء محل تجاري، كانت دائمة الشكوى تعاني من الفراغ. قررت أن تجري تغييرا على حياتها، اشترت كتب أدبية، أخذت تقرأ وتستمتع حتى أصبحت القراءة عادة جميلة لها، لم تعد تعاني ولم تعد تضجره بالتشكي والمعاناة. تعديلات طفيفة في الحياة تكون آثارها كبيرة ونافعة. لا تكثر الشكوى، لا تستسلم لحموضة الليمونة، فقط أضف عليها سكر وماء وتمتع بطعمها بعد ذلك. أنا على يقين أن من أراد أن يصمم حياته من جديد سوف يجد الطريقة المناسبة. أعجب من أناس بمقدورهم أن يضفوا على حياتهم السعادة والتجديد ولا يفعلوا، بأيديهم بإذن الله تحسين الواقع وتطوير النفس فلا يتحول. دعونا جميعا نتأمل ذلك المثل الجميل: لا تلعن الظلام بل أوقد شمعة. وأخيرا أيها الإخوة والأخوات، الإنسان يكون عند المشكلة حبيسا للموقف الراهن، تجاوز الموقف والنظر فيما وراء اللحظة القائمة يسلي أحيانا. كم من إنسان بكى على مشكلة لكنه لا يعلم أن الخير في ثناياه. طلقت فتاة فبكت وتألمت لأنها لم تفعل شيئا يستحق الطلاق، فعوضها الله بخير منه: شاب صالح، أخلاق ووظيفة وعلم. لا ندري أين يكون الخير، لكننا نثق في ربنا أنه رحيم، وأن الخير في يديه، وأنه لا يقدر شرا محضا. لكن يجب أن نعلم أن الإنسان لابد أن يتعرض في هذه الحياة إلى مصائب ومشاكل وابتلاءات، لن تستقيم على حال مهما طالت الأيام. الذكي الفطن هو الذي يخرج من المصائب بأقل الخسائر. الذكي الفطن الذي لا يضيع أجره بالتسخط ويستسلم للهموم والأحزان. الصبر بعد تفريغ الأحزان ليس كالصبر عند الصدمة الأولى، فافطن لذلك. كثير من الناس لا يدركون أن الحياة لن تخلو من المنقصات. الله سبحانه يقول: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، فما الحل؟ وبشر الصابرين. يقول سبحانه: ولنبلونكم، الواو للقسم واللام للتأكيد. أقسم وأكد سبحانه أن الحياة دار ابتلاء، الراحة الكاملة في الجنة. سبحان الله، يفقد الإنسان عزيز فيفقد عقله. هل هذا حال المؤمنين الصابرين؟ في غزوة أحد قتل 70 من خيار الصحابة، ومنهم حمزة رضي الله عنه، وكان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم حبا شديدا، حتى قال: والذي نفسي بيده لم أقف موقفا أغيظ على قلبي من هذا الموقف. ومع ذلك يقول لأصحابه بعد الغزوة: صفوا خلفي حتى أثني على ربي. فحمد الله وأثنى عليه الخير كله، وكان مما قال: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. أنا في هذه المادة لا أزعم أنني سأدلك على وصفة تجنبك المصائب والإشكالات أبدا، لكنني على يقين بإذن الله أنك إذا طبقت ما سمعت في هذه المادة فسترضى بما قدره الله، وستكون نظرتك لأقدار الحياة مختلفة، وتعاملك مع الأحداث إيجابي. لا تستمع للعاجزين الذين يقولون أحيانا بعد سماع البرامج والتوجيهات: هذه مثاليات أو لا يمكن تطبيقها. دعهم وما اختاروا، ففي كل مجتمع فئات تعشق التسخط، تدمن الشكوى، تعيش على الانتقاد. لما عجزوا عن أنفسهم توجهوا للآخرين بالتثبيط والتخذيل، لأنهم لا يريدون النجاح لأحد. وكما قيل: الفشل يحب الرفقة. أنا أؤكد لك أن أعدادا كبيرة من الناس استفادوا من هذه المادة، وأنا لا أقوم بالدعاية لهذه المادة الآن، فأنت قد اشتريتها، ولكني حريص على أن تتلقاها بنفسية راغبة في الاستفادة وقلب عازم على التأثر والتطبيق. وألفت نظركم جميعا بعد ذلك إلى أمر لا أعتقد أنكم غافلون عنه، وهو أنني لا أريدكم أن تحبسوا أنفسكم على الأمثلة التي وردت في هذا البرنامج، فهي للتوضيح ولإيصال الفكرة. وختاما، حسبي أني بذلت الجهد وحاولت المساهمة في بناء حياة مستقرة لإخواني وأخواتي، وهي على كل حال لبنة تحتاج إلى لبنات ولبنات. في النهاية لكم مني كل الحب والتقدير، وأسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يكتب لكم السعادة في الدنيا والآخرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.